الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. بعناوين هذه النشرة: حوالي 1500 وفاة نتيجة موجة الحر في إسبانيا والبرتغال، والرئيس الفرنسي يزور مواقع الحرائق جنوب غربي فرنسا. كفر سواحل المغرب ينقذ أكثر من 230 مهاجرا غير نظامي في المتوسط. تقرير أممي يكشف عن تهجير آلاف الأشخاص يحتمون في مدارس في مدينة الدمازين السودانية. الرئيس الفرنسي يدعو إلى حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين. الرئيس التركي يدعو القوات الأمريكية مغادرة المناطق شرق نهر الفرات في سوريا. الصومال يكشف عن إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد الإرهاب. المفوضية الأوروبية تقترح خطة لخفض أوروبا طوعيا 15% من الطلب على الغاز. أهلا بكم. في موجة حر غير مسبوقة وحرائق قضت على الأخضر واليابس، سجلت دول أوروبية وبريطانيا آلاف الوفيات جراء موجة الحر القياسية التي ضربتها وسط عمليات إجلاء من مناطق في فرنسا والبرتغال وإسبانيا جراء الحرائق الشديدة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات. البرتغال أعلنت عن وفاة ما يزيد عن 1000 شخص بسبب موجة الحر الشديد، كما أعلنت إسبانيا عن وفاة 15 شخص. أما في بريطانيا فبلغت الحرائق المنازل في بعض الأماكن في البلاد. وفي فرنسا حيث تلتهم النيران غابات التست في منطقة جيروند جنوب غرب البلاد، قام الرئيس ماكرون الأربعاء بزيارة المواقع التي تعرضت للكارثة في أركاشون، وتابع من هناك التطورات وكيفية مواجهة النيران لإخمادها ومساندة رجال الإطفاء. وأمر الرئيس ماكرون بشراء طائرات بحجم إضافي خاصة لمكافحة الحرائق. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، سجلت المساحات التي تعرضت للنيران هذا العام زيادة بحجم 25 ضعفا مقارنة مع العام الماضي وفي نفس التوقيت. أعلنت السلطات المغربية نقلا عن مصدر عسكري الأربعاء إنقاذ 236 مهاجرا غير نظامي خلال 3 أيام في البحر الأبيض المتوسط. وقال المصدر العسكري إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط قدمت المساعدة بداية هذا الأسبوع ل 236 مرشحا للهجرة غير الشرعية، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ومن بينهم 6 نساء كانوا يواجهون وضعية صعبة على متن قوارب تقليدية الصنع. وأوضح أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة المغربية. كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن نحو 14,000 شخص تم تهجيرهم كانوا يحتمون حاليا في 3 مدارس بمدينة الدمازين. وأفصح المكتب الأممي في تقريره عن نزوح 1000 شخص إضافي في الروسيرس، فضلا عن 500 آخرين في محليات قيسان بانتظار التحقق من احتمال زيادة العدد الإجمالي. وقال إن التقارير تشير إلى نزوح ما يقدر بنحو 1800 شخص إلى ولاية سنار. ونبهت المنظمة الدولية بأن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين من مزيد الهجمات، وحاجة ملحة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمراحيض، فضلا عن إنشاء وحدات صحية مؤقتة داخل مواقع النازحين. وذكر بأن الوضع الأمني في النيل الأزرق هادئ لكن لا يمكن التنبؤ به. تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة الخبراء المعنية بجدر القردة اليوم لتحديد ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات تشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا على ما أفادت الوكالة. وستكلف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 14,500 إصابة في 70 دولة وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC. أعرب البرلمان العربي اليوم عن إدانته للهجوم التركي الغاشم على محافظة دهوك، كما قال، فيما أكد أنه انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية. وذكر البرلمان العربي في بيان له أنه يدين الهجوم التركي الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وجرح عشرات آخرين، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار، مشددا على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها. من جهته أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية، وقال: مرة أخرى نرجو من الله الرحمة على أرواح أشقائنا التسعة الذين توفوا جراء الهجوم في دهوك، ونتمنى الشفاء للجرحى، وقلنا إنه بإمكاننا نقل الجرحى إلى تركيا إذا اقتضت الحاجة. وقالت تشاوش أوغلو إن هناك أنباء صدرت عقب الهجوم تتضمن اتهامات وتشويها ضد تركيا، وقامت وزارة الخارجية بنفيها بلغة صريحة عبر بيان لها مساء الأربعاء. دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نايد برايس القادة اللبنانيين إلى التصرف بجدية وبشكل طارئ لتطبيق الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ اقتصاد لبنان، بما في ذلك إجراءات يمكن اتخاذها في مرحلة تشكيل الحكومة. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: نحن على تواصل دائم مع شركائنا اللبنانيين، ودعونا أصحاب المصلحة إلى تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات واستعادة ثقة الشعب اللبناني. من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشأن حقول الغاز والنفط. في موضوع آخر، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة الكبير حيال التصريحات التركية عن إمكانية القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، وقال برايس في مؤتمر صحفي: نواصل دعم الحفاظ على خط وقف إطلاق النار الموجود حاليا، وندين أي تصعيد قد يؤدي إلى تغيير ذلك. وأضاف: من المهم جدا على كل الأطراف أن تحافظ على مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز الاستقرار في سوريا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، وقال أردوغان إن ملف العملية العسكرية الجديدة شمال سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي، وأكد أن التنظيم الإرهابي YPG والPKK يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمال سوريا، موضحا أنه وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانا، فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في الإليزي أنه على المدى القصير نعلم أن هذا أولا يتطلب إنهاء الإجراءات أحادية الجانب على الأرض. وأضاف الرئيس الفرنسي: أفكر بشكل خاص في إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها وعمليات الهدم وسياسة الاستيطان المخالفة للقانون الدولي والتي تقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وتابع قوله: إنه طريق صعب مليء بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل عن إحياء جهودنا من أجل السلام. وأكد أن السلام المنشود يتطلب أيضا استئناف حوار سياسي مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من جهته قال الرئيس عباس: إن حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية يتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية، ونحن ننتظر منذ 74 عاما لنتخلص من الاحتلال. وأضاف: لا يوجد شعب في العالم يعيش تحت الاحتلال الأجنبي إلا نحن. ودعا عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بهدف الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان، وأشاد الرئيس عباس بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل. ووصل عباس مساء الثلاثاء إلى باريس في زيارة رسمية قادما من العاصمة الرومانية بوخارست تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي. حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد من أن يبعد التوسع الاستيطاني الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن السلام. جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومن الإعلاميين الفلسطينيين، وذلك بدعم من منظمة التعاون الإسلامي. وأفاد الشاهد خلال الاجتماع بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية يبعد الطرفين عن تحقيق السلام والمصالحة، وقال أن ذلك يؤدي في القدس الشرقية لزيادة حد التوتر والاستياء وحرمان الفلسطينيين من حقهم في أرضهم، وقال إن كل هذا يقودنا أو يقودنا بطبيعة الحال إلى إطالة أمد دورة العنف التي استمرت لفترة طويلة أكثر مما يجب. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تحسين الواقع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية ودعم الفلسطينيين المقدسيين والحفاظ على قدرتهم على الصمود كعوامل تغيير لتحقيق سلام عادل ودائم. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجود تواصل بين بلاده وسوريا وروسيا بشأن المخاطر الأمنية على حدود المملكة الهاشمية. جاء ذلك خلال لقائه شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية وفق بيان للديوان الملكي. وأفاد عاهل المملكة الهاشمية أن نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن، وتابع قوله في سياق ذاته إن التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها، مضيفا هناك تواصل مع الجانبين السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية على الحدود دون تفاصيل أكثر. كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الأربعاء عزم بلاده إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد الجماعات الإرهابية لفتح الطرق بين الأقاليم وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها. جاء ذلك في اجتماع له بالعاصمة مقديشو مع وفد من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي برئاسة سفير جيبوتي لدى إثيوبيا عبدي محمود هيبي، بحسب بيان لمجلس الوزراء الصومالي. وقال رئيس الحكومة الصومالية إن بلاده بصدد شن عملية عسكرية كبيرة ضد الجماعات الإرهابية في إشارة إلى حركة الشباب وتنظيم داعش بهدف فتح الطرق الهامة للمساعدات والتنقل العام بين الأقاليم. ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة، حيث تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. وأضاف رئيس الوزراء الصومالي أن بلاده ستواجه هذه الجماعات الإرهابية بطرق عسكرية وغير عسكرية من خلال رفع وعي المواطنين بالتعاون مع الشيوخ ورجال الدين وغيرها من نخب المجتمع لنزع الأفكار المتشددة. وأكد أن بلاده ستعمل على إعادة صياغة في السياسة المالية للبلاد بغية قطع مصادر التمويل للإرهابيين. وطالب بري الاتحاد الإفريقي بتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب الذي لا يقتصر على حدود دولة بعينها وتصفيته داخل القارة الإفريقية وخارجها. اتهمت قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية جماعة الحوثي بقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف على قرية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، ولم يصدر تعقيب على الفور من الحوثيين بشأن هذا الاتهام في ظل وقف مستمر لإطلاق النار منذ 2 نيسان أفريل الماضي. وأفاد المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء الموالي للحكومة بمقتل 4 أشخاص وجرح 8 آخرين إثر قصف بالأسلحة الثقيلة شنه الحوثيون على قرية خبزة في البيضاء كما قال. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عزمه استضافة عدد من قادة الدول الإفريقية بالعاصمة واشنطن منتصف ديسمبر كانون الأول المقبل. وحسب بيان للبيت الأبيض، أوضح الرئيس بايدن أن قمة أمريكية إفريقية ستعقد في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 حتى 15 من كانون الأول ديسمبر المقبل. وأشار بايدن أن القمة تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه إفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات بين بلاده والقارة الإفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة. وأضاف أن القمة تساعد في تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة والالتزام المشترك تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأفاد بايدن أن القمة تساهم في إدارة أثار فيروس الكورونا والأوبئة المستقبلية وتعزيز السلام والأمن والاستجابة للتغير المناخي وتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية ودعم الأمن الغذائي. جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقد قمة مماثلة في واشنطن في العام 2014 عندما كان بايدن نائبا له. عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء خطة ترمي إلى خفض طوعي بمقداره 15% من الطلب على الغاز خلال الشهور الثمانية المقبلة. وجاء ذلك في عرض قدمته المفوضية أمام ممثلين عن دول الاتحاد 27 لغرض نقاشها في كل دولة على حدة ضمن أدوات تهدف لمواجهة أي خفض آخر محتمل في إمدادات الغاز الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وذكرت المفوضية في بيان أنها طلبت من الدول الأعضاء أيضا دراسة تنفيذ خفض إلزامي في حال دعت الحاجة إلى ذلك وفق تطورات إمدادات الغاز الروسية للفترة المقبلة. وتواجه غالبية دول الاتحاد الأوروبي تراجعا في الإمدادات بسبب محاولاتها الانفكاك عن الغاز الروسي وخفض موسكو الإمدادات عبر خط نورث ستريم واحد بنسبة 40% منذ حزيران جوان الماضي. وتوقفت الإمدادات كليا عبر خط الأنابيب بسبب أعمال صيانة بدأت الأسبوع الماضي ويتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول هذا الخميس. ويقضي مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الطلب للفترة من آب أوت حتى أذار مارس المقبل مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي وإلى اللقاء.